الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا دينا قيما وهدانا إليه بمنته وكرمه. والدين القيم هو الدين القويم المستقيم. هو الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فما جاء هذا الدين إلا بمصلحة الخلق، ما جاء إلا بما يصلحهم وينفعهم ويدلهم على سدادهم ورشادهم في الدنيا والآخرة. ولا جاء هذا الدين أيضا إلا بنفي الشر والفساد عن الناس. فهذه الشريعة العظيمة جامعة لكل خير، جامعة لمصالح الناس في معاشهم ومعادهم، جامعة لخيرهم وسدادهم ورشادهم، فلا تجد فيها إلا كل نفع ولا ترى فيها إلا كل خير. ولما كانت الشريعة هكذا كان من أعظم ما تهتم به الأخلاق، لأن الأخلاق هي التي بها حياة الناس. فلا تستقيم حياة الناس ولا يطيب عيشهم إلا بالأخلاق الحسنة الطيبة الحميدة، ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضا وقضى بعضهم على بعض ولم تستقيم لهم حياة على ظهر الأرض. فأتت هذه الشريعة العظيمة الحنيفة ببيان أهمية الأخلاق والتنبيه على ذلك وإرشاد الناس إليه حتى يكونوا من المتمسكين بهذه الجادة الطيبة، ومن ثم ينصرح عيشهم وينتظرهم في الآخرة مع ذلك الثواب العظيم والرضوان الكبير. ومن تأمل في نصوص الشريعة في الكتاب والسنة فإنه يجد الكثير والكثير مما يدل على فضيلة حسن الخلق ويؤكدها ويرشد إليها ويبين أنها من أعظم الأشياء التي دعت إليها الشريعة. فانظر مثلا في كتاب الله عز وجل تجد أن الله تبارك وتعالى لما زكى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم زكاه بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فجعل من صفاته الحسنة الطيبة أنه حسن الأخلاق عظيمها شريفها، جعل ذلك من سماته الطيبة ومميزاته التي تميزه عن غيره صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الأمر أيضا من موجبات تزكيته والتنويه بفضله ومكانته. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، أرشد إلى فضيلة الأخلاق الحسنة وأمر أمته أن يأخذوا بها ويتخلقوا بها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر في هذه الصيغة الطيبة الجامعة التي وردت فيها صيغة الحصر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا أسلوب حصر عند أهل العربية يدل بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لشيء أصلا إلا لإتمام مكارم الأخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث بأشياء كثيرة، دعا إلى أمور كثيرة، وقرر أصولا كثيرة، وأعظم ما بعث به صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ومع ذلك يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق بهذه الصيغة التي ورد فيها أسلوب الحصر، دلالة على أهمية الأخلاق وعظيم شأنها. وهذه جادة معروفة مطروقة عند العرب، إذا أرادت أن تعبر عن فضيلة شيء فإنها تستخدم في شأنه مثل هذه الأساليب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة. فمعلوم أن الحج فيه أشياء متعددة، وفيه أركان متعددة، وفيه واجبات متعددة، ولكن لما كان الوقوف بعرفة ركنه الأعظم الأكبر الأهم عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيه دلالة على فضيلة مكارم الأخلاق وعلو شأنها في الإسلام، حتى استحقت أن يعبر عنها صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التعبير. وانظر أيضا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معلوم من اعتقاد أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، وأن أهله يتفاضلون ويتفاوتون فيه، فمنهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو ناقصه. ومعلوم أيضا أن كمال الإيمان يكون بالطاعات والقربات، وأن نقصانه يكون بالمعاصي والسيئات والمخالفات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من موجبات زيادة الإيمان حسن الخلق، فكلما حسن خلقك كلما زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك كلما علت درجتك، وكلما رضي عنك ربك. فمن أراد أن يكمل إيمانه فليحسن خلقه، كلما حسن في خلقه وكلما زاد في ذلك كلما كمل إيمانه وتم. وانظر أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. إنه الميزان الذي ينصب يوم القيامة، توضع فيه الأعمال حتى ينظر في أصحابها أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار، نسأل الله أن يجعلنا من الطائفة الأولى. في ذلك اليوم عندما ينصب ميزانك وعندما توضع فيه أعمالك، تكون أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة تثقل كفة الحسنات وترجحها على كفة السيئات، حتى يكون المآل إلى الجنات. فعندئذ يأتي الخلق الحسن يثقل الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فمن ذا الذي لا يريد أن يثقل ميزانه؟ من ذا الذي لا يريد أن يرجح كفة حسناته؟ فمن أراد ذلك فعليه بحسن، كلما حسن خلقه كلما ثقل ميزانه وكلما رجحت كفة حسنته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فمن ذا الذي لا يريد أن يكون حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن يحبك الرسول؟ ألا تريد أن تكون قريبا من الرسول؟ ألا تريد أن يكون مجلسك قريبا من مجلس الرسول في الجنة؟ فكلما حسن خلقك كلما حصلت على هذه الدرجة العظيمة، كلما كنت مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبا لديه، قريبا مجلسك من مجلسه في الجنة عند مليك مقتدر، نسأل الله من فضله. هذا بعض ما جاء في الشريعة في الدلالة على حسن الخلق، فضله ومكانته ومنزلته، وهذا أمر عام في حق كل مسلم ينتسب إلى هذه الملة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل من انتسب إلى هذا الدين الحنيف وكل من تلفظ بالشهادتين الشريفتين فإنه مطالب بحسن الخلق، مطالب بهذه الفضيلة العظيمة والعمل الطيب. ولكن من هذه الأمة طائفة هي أولاها بهذه السجية العظيمة، من الأمة الإسلامية طائفة هي أولى الأمة وأحقها وأحراها بفضيلة حسن الخلق، بل هي التي تعلمه لغيرها في الأصل، إنها طائفة أهل السنة والجماعة، إنها الطائفة المنصورة، إنها الفرقة الناجية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين الشريفين. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية المعنية في هذا الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمن الأمة طائفة منصورة ظاهرة لا تزال كذلك حتى يأتي أمر الله، مهما حاول غيرها أن يثنيها عن ذلك، فلا يضرها خذلان ولا يضرها تخذيل ولا يضرها تشريع ولا يضرها تشرير، فهي في طريقها ماضية على حقها إلى أن يشاء ربها جل وعلا. إنهم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة هم الفرقة الناجية التي تنجو من الوعيد بالنيران، أسأل الله السلامة والعافية، هي الفرقة الناجية من التفرق والاختلاف، وهي أيضا الطائفة المنصورة التي لا تزال ظاهرة بالحق منصورة به حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. فإذا كان أهل السنة بهذه المثابة العظيمة، فكيف لا يكونون أولى الناس بحسن الخلق؟ وهل من موجبات تفضيلهم أصلا إلا حسن الخلق؟ يعني هل يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في طائفة ليس فيها حسن الخلق؟ هل يعقل أن تكون طائفة هي الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة وليس عندها حسن الخلق؟ ما يمكن هذا؟ فإذا أخبر صلى الله عليه وسلم في حق هذه الطائفة الجليلة بمثل هذه الأوصاف العظيمة، فهذا دليل ولا بد على استجماعها لخصال الخير التي أوجبت تفضيلها من الأساس، والتي أوجبت لها هذه المكانة العظيمة من الأساس. فمن أعظم موجبات تفضيل أهل السنة حسن، ولك أن تستحضر أيضا النصوص التي وردت في فضل العلم وفضل أهله، وهي كثيرة وليس المقام مقام الكلام فيها، فإنها تنصرف انصرافا أساسيا إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم أعلم الناس وأفقههم وأعرفهم بدينهم. ليس هناك أحد أعلم من أهل السنة والجماعة بالدين، ليس هناك أحد من أهل البدع يكون عارفا بدينه على الحقيقة، عالما به على الحقيقة. ولهذا كان السلف يمتنعون عن وصف المبتدعة بالعلم، وهذه فائدة مهمة. ما كان السلف أبدا يصفون المبتدعة بالعلم، بل قال أيوب السختياني رحمه الله في عمرو بن عبيد: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. عمرو بن عبيد الذي قال فيه أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. يعني إيه هذا الكلام؟ كلكم يمشي رويد، أي كلكم يمشي رويدا رويدا، بطيئا في طاعة الله. كلكم يطلب صيد، كلكم يطلب متاعه وزينته ودنياه وشهوته، غير عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد عند المنصور كان مجتهدا في الطاعة، زاهدا في الدنيا. ولكن تأتي نظرة العلماء والفقهاء أهل السنة والجماعة حتى تضع الأشياء في نصابها، فإن الاجتهاد القائم على الابتداع ليس بشيء، والزهد القائم على الإحداث ليس بشيء. وكما قال الحسن وغيره من السلف: ما ازداد صاحب البدعة تقربا إلا ازداد من الله بعدا. فيأتي أيوب السختياني رحمه الله فيقول: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. ما قال ما عددته عالما، ولكن قال ما عددته عاقلا. فمن أعلم من أهل السنة، ومن أفقه من أهل السنة، ومن أعرف بالدين من أهل السنة؟ لا أحد. فكل ما ورد في فضيلة العلم وفضيلة أهله ينصرف انصرافا أساسيا إلى أهل السنة، والعلم يكون علما إلا بالعمل. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، هكذا قال سفيان وغيره. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. ومن أعظم الأعمال حسن الخلق. لا يكون العالم عالما حقا حتى يكون حسن الأخلاق، حتى يكون قدوة لغيره فيدل بعمله على علمه. وكان السلف لا يعدون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، كما قال الفضيل رحمه الله: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به. فأنت الآن عرفت حديثا، سمعت آية، فهمت مسألة، لم يحصل لك العلم بهذه، لا تسمى بذلك عالما حتى إيش؟ حتى تعمل. فإذا عملت بهذا الذي علمته كنت عالما على الحقيقة. هذه هي الطائفة المنصورة، هذه هي الفرقة الناجية، إنهم أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هم نقاوة المسلمين. قال أهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. أفتكون نقاوة المسلمين سيئة الخلق؟ ما يكون هذا أبدا. ويحضرني في مقام هذا كلام شريف لعالم من علماء الإسلام، وهو الخطيب البغدادي رحمه الله، قال كلاما طيبا أحب أن أقرأه عليكم في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث. قال كلاما طيبا عظيما في فضيلة أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة، فماذا قال؟ قال: وقد جعل الله تعالى أهله، يعني أهل الحديث، أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم خصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصبهم لقدير. هذا كلام عظيم طيب يقال بالحق في طائفة تستحقه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الطائفة حقا، وأن يجعلنا مستحقين لشمائلها صدقا. فإذ كان أهل السنة بهذه المثابة، وإذ كانت الأخلاق في الإسلام أيضا لهذه المثابة، كان لابد في أهل السنة أن يحافظوا على الأخلاق، وكان لابد أن يظهر ذلك فيه، وكان لابد أن يظهر اهتمامهم به. فكيف ترى ذلك؟ كيف يمكن لنا أن نرى مظاهر اهتمام أهل السنة بالأخلاق؟ من مظاهر اهتمام أهل السنة بالأخلاق حرصهم على تعلمها، فإن السلف كانوا يتعلمون الأخلاق كما يتعلمون العلوم. وقد لخص شأنهم في ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله المعروف: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي أي الأخلاق والسمت الطيب ونحو ذلك كما يتعلمون العلم. فالله المستعان على شأن طلبة العلم في هذا الزمان. طلبة العلم الآن يحصلون المسائل والفروع والمعارف والمعلومات، فأين تحصيلهم للأخلاق؟ لعلي أفجأك إذا سألتك سؤالا فأقول: من شيخك في الخلق؟ لعل لك شيخا في الفقه، لعل لك شيخا في الحديث، لعل لك شيخا في التفسير في اللغة، فمن شيخك في الخلق؟ على من تعلمت الخلق؟ بمن اقتديت في الهدي؟ يقول أبو بكر القطيعي رحمه الله راوي المسند، مسند الإمام أحمد: كان الناس يأتون أحمد يسمعون منه المسند، هذا هو العلم يعني المعلومات، يسمعون المتون والأسانيد، يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان الناس يأتون أحمد يسمعون منه المسند، وكنت أنظر إلى هديه وأدبه وسمته. ينظر إلى أمر مختلف تماما، ويلاحظ أمرا مختلفا تماما. هكذا كان السلف، كان السلف يتأسون بشيوخهم في أعمالهم، في أخلاقهم، في هديهم، في أدبهم. بل كان الواحد منهم ربما ترك شيخه لأجل تفريطه في الهدي، وإن كان عالما وإن كان حافظا وإن كان راويا للسنن وإن كان راويا للحديث، لكن يجده مفرطا في الهدي، لا يشبه هديه هدي العلماء، يتركه لا يستفيد منه شيئا. لماذا؟ لأن العلم الحق عند القوم كان العمل، هذا هو الذي يكاد يغير عند طلبة العلم. فهذا مظهر من مظاهر اهتمام أهل السنة بالأخلاق في حرصهم على تعلمها كما يتعلمون العلم. من مظاهر اهتمامهم بالأخلاق أيضا حرصهم على تدوينها حتى في كتب المعتقد، حتى في الكتب والرسائل التي صنفها أئمة السنة في المعتقد كانوا يدونون فيها الآداب والأخلاق، كما تجده عند المزني وابن بطة واللالكائي وغيرهم كثير، تجد التنبيه على الأخلاق وذكر فضائل الأعمال. يقولون مثلا: ومن سمات أهل السنة أنهم يحرصون على كذا ويحرصون على كذا، يصلون الصلوات في الجماعات، يتأسون بالأخلاق الحميدات، يفعلون كذا ويفعلون كذا. وتجد الكلام في الأخلاق حتى في كتب المعتقد، هذا فيه دلالة مهمة جدا. والذي يشرح كتب السلف في العقيدة لابد أن ينبه عليها، وهي أن السلفي الحق لا يكون كذلك إلا بالخلق. لسنا نقول من فرط في الخلق ابتداء فهو مبتدع، هذا كلام غير صحيح، لكن نقول ليس على جادة السلفية الحسنة، فرط في آداب السلفية، فرط في أخلاق السلفية، فليست سلفيته كاملة على المعنى التام المرجو الحسن. لأجل هذا يذكر العلماء الأخلاق في كتب المعتقد بعدما يتكلمون على الصفات والحكام والقدر والصحابة وكذا وكذا، تأتي في نهاية الكتاب تجد ماذا؟ الكلام في الأخلاق. فهذا أيضا من مظاهر اهتمام أهل السنة بالأخلاق. من مظاهر اهتمامهم بها أيضا إفرادها بالتصنيف. كان العلماء من أهل السنة يفردون الأخلاق بالتصنيف، يجعلون لها مصنفات خاصة، يجعلون لها كتبا خاصة. فمنهم من كان يتكلم في ذلك بصورة عامة كما تجده في كتب السهد مثلا، وهذا كثير جدا، هناك الزهد لأبي داود صاحب السنن، وهناك الزهد لعبد الله بن أحمد، وهناك الزهد لوكيع بن الجراح، وهناك الزهد لهناد بن السري، والمصنفات في ذلك كثيرة. وتجد كذلك أيضا كتب الأدب كمثل الأدب المفرد للإمام البخاري، وكمثل الآداب لابن أبي شيبة، والآداب للبيهقي. ومنهم من كان يفعل ذلك بصورة خاصة، كان بعض العلماء يحرص على إفراد بعض الأخلاق بالتصنيف، كمن صنف في الكرم، ومن صنف في التواضع، ومن صنف في الجود. وابن أبي الدنيا رحمه الله له في ذلك سبب، يعني مصنفاته رحمه الله في ذلك هي الأبرز. ومنهم من كان يفرد أو يتكلم في الأخلاق في صورة مناقب العلماء، يعني يأتي إلى إمام كبير، يأتي إلى عالم عظيم جليل من العلماء العاملين المشهود لهم بالأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة والهدي الطيب، فيفرد مناقبه بالتصنيف، كمثل مناقب الشافعي، وكمثل مناقب أحمد، وكمثل فضائل الأئمة الثلاثة ابن عبد البر، وهكذا. فهذا أيضا من المظاهر التي تدل على اهتمام أهل السنة بالأخلاق. بعد هذا التقديم نتعرض لنماذج من أهم الأخلاق التي يجب على المسلم عموما وعلى صاحب السنة خصوصا أن يتصف بها. وليس المقصود طبعا استيعاب الأخلاق، فإن هذا باب عظيم جدا واسع جدا لا تحتمله محاضرة ولا محاضرتان ولا ما فوق ذلك، وإنما المقصود التنبيه على أمثلة ترشد إلى ما وراءها. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن الخلق خلقان، خلق مع الله وخلق مع الناس. فمن الأخلاق ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما يكون بين العبد وغيره من العبيد أو الناس. فمن أمثلة الخلق مع الله الإخلاص، وهذا من أشرف الأخلاق وأفضلها، بل هو أصلها وأساسها، بل هو أصل جميع الأعمال. فلا يقوم عمل من الأساس خلقا كان أو غيره إلا بالإخلاص. الإخلاص أحد شرطي قبول العمل عموما أيا كان. لا يقبل عمل عند الله عز وجل إلا بشرطين معروفين، وهما الإخلاص والمتابعة. والإخلاص معناه إفراد الله عز وجل بالتوجه ظاهرا وباطنا، إفراد الله تعالى بالتوجه والتقرب ظاهرا وباطنا. فالإفراد الظاهر هو صرف العمل في الظاهر إلى الله تعالى، فلا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة ولا استعاذة إلا بالله. فهذا هو معنى الصرف الظاهر أو الإخلاص الظاهر. وأما الإخلاص الباطن فهو صرف النية والقصد، لابد أن تكون النية أيضا موجهة لمرضاة الله تعالى وابتغاء وجهه لا شريك له. وكم من شخص يمتثل الإخلاص الظاهر ولكنه يفرط في الإخلاص الباطن. كم من شخص يصلي ظاهرا لله، لا يسجد لصنم ولا لوثن ولا لحجر ولا لقبر، ولكن مع أنه يصلي لله في الظاهر ويصلي في مساجد المسلمين، ولكنه لا يفرد الله بقصده وإرادته ونيته، فيصلي رياء حتى يرى الناس مكانه، وحتى يكون خاشع زاهد مخبت متعبد. فالإخلاص إخواني يفسر بهذين الجانبين، ولا بد منهما، الإخلاص الظاهر والإخلاص الباطن. والنصوص في فضيلة الإخلاص معروفة، كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتعرفون الحديث الطويل الذي هو حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. وتعرفون أنهم إنما فرطوا في الإخلاص، في التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالقصد والنية. فهذا يدلك على فضيلة الإخلاص وأهميته في العمل كما عرفت. فهذا خلق لا بد منه لكل مسلم، فضلا عن أهل السنة والجماعة الذين هم قدوة الناس ونقاوة المسلم. وفي مقام هذا أنبه على الإخلاص في جانبين مهمين جدا. يكثر وجودهما عند أهل السنة وهما من شعائرهم، من شعائر أهل السنة والجماعة. الجانب الأول طلب العلم، فمن شعائر أهل السنة والجماعة أنهم يطلبون العلم، يتعلمون دينهم ويعرفون أحكامهم وحدودهم في الاعتقاد والعمل. فأين الإخلاص في طلب العلم يا أهل السنة والجماعة؟ هل من سائل يسأل نفسه عن نيته في هذا المجلس مثلا؟ هل من شخص محص نيته في حضور هذا المجلس؟ هل من شخص استحضر النية الطيبة والتقرب إلى الله تعالى في حضور هذا المجلس أو غيره من مجالس؟ الشيطان كثيرا ما ينسيك، وكثيرا ما يلبس عليك، وكثيرا ما يشغلك بزخارف الدنيا وزخرفها، فاحذر وانتبه. وأما الجانب الثاني فهو من شعائر أهل السنة أيضا ومن خصال أصحاب الحديث، وهو الجرح والتعديل. الكلام في الأشخاص ديانة، التحذير من الباطل والمخالفات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه خصة لا توجد إلا عند أهل السنة والجماعة، ولا يقوم بها بحقها إلا هم. فأين الإخلاص فيها؟ إذا تكلمنا في مبتدع، إذا حذرنا للمخالف، أنفعل ذلك حمية؟ أنفعل ذلك رياء؟ أنفعل ذلك لأهواء شخصية؟ أنفعل ذلك لتصفية حسابات؟ أنفعل ذلك لمجرد كراهية فلان أو فلان من هؤلاء المبتدعة؟ أم نفعل ذلك لله؟ الذي يستحضر النية في هذا المقام كما قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء من أعظم المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد كما تعلم جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد باليد، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء. فجهاد أعداء الله تعالى لا يكون باليد فقط، بل يكون باللسان. وقد قال غير واحد من أهل العلم سلفا وخلفا إن الجهاد باللسان مقدم على الجهاد بالسنان. ويكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ جهاده إلا بذلك. أمر أولا بالمجاهدة بماذا؟ باللسان، قبل أن يؤمر بالمجاهدة بالسنان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه عدتك يا صاحب السنة، هذه عدتك يا صاحب الحديث، فبقي نيتك. فأخلص النية وتوكل على ربك وأحسن القصد وابتغي وجه الله عز وجل، فإن فعلت ذلك فأنت من أعظم المجاهدين في سبيل الله، ولا يضرك تشنيع مشنع أبدا. لأن أهل السنة كما عرفت هم الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. فلا تغترن بالتخذيل ولا التثبيط كشأن المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا شأن المنافقين، فإياك ومن يتأسى بهم، إياك ومن يتبع سنته، إياك ومن يقول لك اتق الله ولا تخض في الأعراض ولا تتكلم في الناس ودع الملك للمالك ولا تخوض في الدعاء ولحوم العلماء مسمومة وكذا وكذا. لا تغترن بهذه الأشياء، فإنها كلمات حق تريد بها باطل. لحوم العلماء مسمومة ولكن من هم العلماء؟ لحوم أهل السنة مسمومة ولكن من هم أهل السنة؟ وما الفرق بين العالم والجاهل؟ وما الفرق بين السني والمبتدع؟ هذا هو الذي يحتاج إلى النظر، هذا هو الذي يحتاج إلى التمحيص، ولكن القوم لا تمحيص لهم ولا نظر. فعليك بالإخلاص أخي في الله، إنه أشرف أخلاقك وأصل أعمالك، فإياك والتفريط. ومن الخلق مع الله أيضا التوبة، التوبة والإنابة والاستغفار، وهذا واجب على كل مسلم، هذا فرض على كل مسلم. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ودونك شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر عنه بقوله: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. سيد الخلق، إنه خليل الآن، إنه قائد الأمة ومعلمها، ومع ذلك شأنه في الاستغفار هكذا، فما شأنك أنت؟ كم مرة في اليوم تستغفر؟ كم مرة تتوب إلى الله؟ كم مرة تنظر في كتاب أعمالك وتصلح ما فيه من الخلل والخطأ والتخريط؟ كم مرة؟ وهل إذا تبت كانت توبتك نصوحا؟ التوبة النصوح هي التي تشتمل على الشروط التي ذكرها أهل العلم: لا بد من الإخلاص ابتداء كما عرفت، لا بد من الندم، لا بد من الإقلاع، لا بد من العزم على عدم العودة. إذا كان الحق يتعلق بمخلوق فلا بد من إيصال الحق إليه. أين كل هذا؟ هذا خلق شريف، هذا خلق جليل من أخلاق الإسلام، فأنت يا صاحب السنة أولى الناس به. إياك والتفريط في الاستغفار، إياك والتفريط في التوبة، إياك أن تكون من العصاة الذين يسدرون في غيهم يعمهون، لا يفكرون في توبة ولا إنابة، ولا يفكرون في قبح ما يفعلون. إياك أن تغتر بنفسك، لأن الشيطان يأتي صاحب السنة فيسول له ويلبس عليه، وهذا من مداخل الشيطان، يقول: أنت صاحب سنة وغيرك مبتدع، أنت على الحق وغيرك على الباطل، أنت ثابت وغيرك منحرف. إذا لا تنشغل. إيه المشكلة كذبت مرة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة اغتبت؟ طبعا الفرق بين الغيبة والجرح والتعديل معروف، لكن من وقع في غيبة محرمة هذا ذنب عصية. يأتيك يقول لك: ما المشكلة كذبت مرة، اغتبت مرة، نظرت نظرة محرمة، استمعت إلى شيء محرم، صنعت كذا صنعت كذا، أنت صاحب سنة. يريد أن يقول لك: معك صف غفران. أفيكون الأمر كذلك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فليس صاحب السنة معصوما، وليس معه صف غفران ولا عهد أمان، وليس تحول سنته أو يحول اعتقاده بينه وبين المعاصي والآثام. فالسني الحق في هذا المقام يستغفر ويتوب ويندم ويعود إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويعلم الناس هذا ويرشدهم إليه، لا يكون قدوة سيئة لغيره، لا يكون كالذين يفرطون في المعاصي ويصرون عليها ويداومون عليها غير توبة ولا استغفار. لا يكون سني هكذا أبدا. ولسنا نتكلم على ما يشبه العصمة بحيث يمتنع الشخص عن المعصية قط، فإن هذا لا يكون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فلا بد من شيء من ذلك، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: لا بد من رقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، كن خفيف النوم. لا ينبغي أن ينام المسلم ليل نهار، لا ينبغي أن ينام السني ليل نهار، لا ينبغي أن يطيل الغفلة ليل نهار، ولكن عليه أن يكون خفيفا، عليه أن يكون يقظا، عليه أن يكون كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا فليكن أهل السنة والجماعة، وهكذا فليكن المسلم. ومن الخلق مع الله أيضا المراقبة، والمراقبة هي استحضار نظر الله وسمعه وعلمه وإحاطته بالعبد في كل زمان ومكان. مراقبة الله معناها أن تستحضر نظر الله إليك وسمعه بك وعلمه بك في كل مكان تحل فيه، في بيتك أو في شارعك أو في مسجدك أو في مكان عملك أو في دابتك التي تركبها أو في خاصة أحوالك، وإن كان لا يراك أحد من الناس هذه هي المراقبة. تستحضر علم الله عز وجل بك وإحاطته بك في كل أمورك وأحوالك، كما قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتأتي هنا كافة النصوص في إثبات سمع الله وبصره ومعيته، سواء تكلمنا على المعية العامة أم المعية الخاصة، كل هذه النصوص ينبغي أن تستحضر في مقامنا هذا، وأن تستحضر عمليا لا نظريا، هذا هو الذي نتكلم فيه، أن تستحضر عمليا. إذا أسدك نفسك إلى معصية فاستحضر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. إذا أزدك نفسك إلى مخالفة فاستحضر أن الله هو السميع البصير، استحضر أن الله هو اللطيف الخبير، استحضر أن الله هو العليم بكل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلابد من استحضار هذا، ولابد من إدراكه عمليا، حتى يصل المرء إلى خلق عظيم مرتبط بخلق المراقبة وهو التقوى. فالتقوى مبنية على المراقبة، لا يتوصل إليها إلا بها. ومعلوم أمر الله عز وجل لعباده بالتقوى كثيرا في كتابه، كما في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وغير ذلك. ما أكثر الوصية بالتقوى في كتاب الله، وما أكثر الوصية بالتقوى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه المعروف: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. فهذه وصية شريفة جعلها الله عز وجل في كافة الأمم، لم تتخلف عن أمة المحمد. والتقوى كما قال بعض السلف: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. هذا تعريف طيب جدا، فيه التنبيه على جانب الإخلاص والاتباع في التقوى. التقوى بشكل عام هي فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا هو التعريف المختصر. لكن في هذا التعريف الذي بين أيدينا تنبيه على قيود مهمة وشرائط هامة في التقوى. أن تعمل بطاعة الله، هذا هو جانب فعل المأمور، ولكن على نور من الله. لابد أن يكون هناك اتباع، لابد أن يكون هناك علم وبصيرة. فكم من شخص يظن أنه يعمل بالطاعة وهو في حقيقة أمره يعمل بالمعصية، كم من شخص يظن أنه مجتهد وهو في حقيقة أمره مبتدع. فلابد من البصيرة والعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا في الدعوة وفي العلم وفي العمل وفي كل شيء. ثم مع ذلك ترجو ثواب الله، هذا هو الإخلاص. فلسنا نتقي الله تعالى ولسنا نفعل مأمورا ولا نجتنب محظورا ابتغاء لمدح أو ثناء أو مكانة أو منصب أو رياسة أو جاه أو سلطان، ما يصح، وإنما نتقي الله عز وجل ابتغاء مرضاته وثوابه وحده لا شريك له. وكذلك في ترك المحظور، تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذا هو تعريف التقوى. فالتقوى أيضا من أعظم الأخلاق ومن آكد الواجبات، ولا يتوصل إليها إلا بالمراقبة. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت. اتق الله هذا أمر بالتقوى، حيثما كنت هذا أمر بالمراقبة، أن تراقب الله عز وجل في كل مكان تحل فيه أو تنزل فيه. ومن الخلق مع الله أيضا الصبر، وما أكثر الوصية به في كتاب الله تعالى، وما أكثر ما ذكر الله عز وجل في مدحه ومدح أهله وبيان فضيلتهم ومكانتهم وثوابهم، وهذا معروف. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في ذلك قولا جامعا فقال: والصبر ضياء. فالصبر ضياء يضيء لك طريقك، يكشف فيه مواطن الخلل والزلل، يكشف فيه مواطن المخالفة والفساد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فمن أعطي الصبر فقد أعطي خيرا كثيرا، ومن آتاه الله الصبر فقد آتاه خيرا كثيرا. والصبر كما يقول أهل العلم ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلايا. فالصبر على الطاعة هو تحمل مشقتها، وهذا أمر لا بد منه في التكاليف الشرعية، التكاليف لا تنفك عن نوع مشقة، لا بد من نوع من النصب، لا بد من نوع من التعب، هذا أمر لا بد منه في التكاليف الشرعية. فالصبر على الطاعة معناه تحملك لهذه المشقة، ومجاهدتك نفسك في الإتيان بالطاعة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، من غير التفات إلى كسل أو غيره. والصبر عن المعصية هو الامتناع عنها ومجاهدة النفس لذلك، فإن المعصية محببة إلى النفس، محببة إلى الطبع، والميل إليها مركوز في الفطرة والخلقة والجبلة. فصبرك عن المعصية معناه مجاهدتك نفسك في هذه الأشياء حتى يتسنى لك أن تترك المعصية. والصبر على البلايا معناه تحملها والرضا عن الله عز وجل الذي قدرها وقضاها، وحبس النفس عن الشهوة والتبرم والاعتراض على الله عز وجل أو قضائه وقدره، هذا هو الصبر على البلايا. فلا يتم الصبر أخي في الله إلا بتحقيق هذه المراتب وهذه الأقسام، لابد من الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلايا. فمن تخلق بهذا الخلق الجليل فقد تخلق بخير كثير. والصبر بالنسبة لك كالطعام والشراب، لا تستقيم حياتك أصلا إلا به. فإن الصبر كما عرفت صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلايا، فهل حياتك تخلو من شيء من هذه الأشياء؟ إما طاعة تفعلها، وإما معصية تكلف باجتنابها، وإما بلية تأتيك، فكيف تستقيم حياتك بغير الصبر؟ لا يمكن. فمن أعطي الصبر فقد أعطي عطاء طيبا واسعا فاضلا، فعليه أن يشكر نعمة الله عليه، وعليه أن يستعملها في مرضاته، نسأل الله من فضله. ومن الخلق مع الله عز وجل أيضا، وبه نختم الكلام على الخلق مع الله، اليقين. اليقين الذي هو قوة الاعتقاد ورسوخه وثباته. اليقين في الله عز وجل معناه قوة الاعتقاد فيه جل وعلا، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، قوة الاعتقاد في حكمته وشرعه وقضائه وقدره، وثبات ذلك في القلب من غير تزعزع ومن غير تحول ولا تغير. والله عز وجل عندما ذكر اليقين في كتابه جمع بينه وبين الصبر. في بعض مواطن ذكره لليقين جمع بينه وبين الصبر، وفي سياق معين وهو سياق التمكين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالجمع بين الصبر واليقين من أعظم وظائف أهل السنة والجماعة، فلا يمكن لهم إلا بذلك، ولا يصيرون أئمة إلا بذلك، ولا يصيرون قدوة لغيرهم إلا بذلك. وهكذا كان شأن الأئمة في كل زمان ومكان. من تتبع سير السلف ومن تتبع أخلاق العلماء وما مر بهم في حياتهم يجد أنهم كانوا لا بد أن تحصل لهم محن، ولا بد أن يحصل لهم أذى، حتى صنف في ذلك من صنف من العلماء كابن عبد البر وغيره من العلماء من صنف في محن العلماء. فهذا أمر لا بد منه، إنها وراثة النبوة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم. فمن ورث الأنبياء في ذلك فلا بد أن يكون له نصيب مما كان له. ألم يؤذى الأنبياء؟ ألم يتعدى عليهم؟ ألم يوصفوا بأوصاف ذميمة؟ ألم يصل الأمر في حق بعضهم إلى القتل كما في أنبياء بني إسرائيل؟ فلا بد أن يحصل شيء من ذلك مع صاحب السنة والحق، ولا بد، لا بد من هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر عباد الله، ولا بد من اليقين بوعد الله، لا بد من اليقين بما عند الله. ويخطئ كثير من الناس عندما يتصورون أن اليقين يكون يقينا في شيء مادي. يعني نقول مثلا نحن نوقن أن الله عز وجل سيجعل لنا تمكينا وسيجعل لنا دولة وحكما وسلطانا. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فليس من شرط التمكين التمكين المادي، وليس من شرط الفلاح والرشاد والسداد إصابة حكم أو سلطان أو جاه أو رفعة عند الناس أبدا. فنحن عندما نقول اليقين بما عند الله لا نؤمل في حكم ولا في سلطان، ولا نؤمن أن يطأ الناس أعقابنا كلما انتقلنا إلى مكان أو كذا، ولا نؤمن أن يصير أتباعنا بالآلاف أو بالملايين مطلقا. ومن ظن ذلك فقد أخطأ. ولا يشترط ذلك على الله عز وجل أبدا، ولا نطلب منه شيئا من ذلك أبدا، إلا ما يكون في ميزان حسناتنا فقط. نعم، نطلب من الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، نطلب من الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا، ولكن لا على سبيل التكثر من الأتباع، لا على سبيل التكثر بالشوكة والقوة، ولكن على سبيل أن يجعل الله ذلك في ميزان حسناته. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فانتبهوا لهذا عباد الله، واجمعوا بين الصبر واليقين فإنكم في محنة، ودواء المحن الصبر واليقين. لا تجتاز المحن إلا بهذين الأمرين، ولا يتخطى ما فيها من الفتن، ولا ينجى مما فيها من الهلاك إلا بهذين الأمرين. تشنيع أهل الشر كثير، وإيذاؤهم كثير، وتربصهم كثير. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب الحل، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي آية أخرى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا هو اليقين، نوقن بحفظ الله ورعايته، نوقن أن الله عز وجل يحفظ دينه هذا ويحفظ القائمين به، وإن قدر شيئا من الشر عاما كان أو خاصا فأملنا في الله عز وجل كبير. أملنا أن يجعلنا الله عز وجل ممن قال عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وممن قال عنهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فحسبك هذا، حسبك إذا أراد الله بعباده فتنة أن يقبضك إليه ظلم مفتون، حسبك إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضك إليه عن حد. حسبك الدنيا سائلة، سائل ما فيها ومن فيها، ولا يؤمن في شيء منها قط، وإنما الأدب يكون فيما عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله تبارك وتعالى من فضله. ثانيا، الخلق مع الناس. من أمثلة ذلك أيضا الصدق. الصدق من أشرف الأخلاق وأجلها وأعظمها، وهو شيمة أهل الحق والهدى في كل زمان ومكان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. وكان السلف رحمهم الله لا يفرقون بين الصدق والإيمان، وهذا موجود باستفاضة في آثارهم. فيقول بعضهم مثلا: الكذب مجانب الإيمان. ويقول بعضهم مثلا: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. فالإيمان لا يمكن أن يجتمع مع الكذب أبدا، ولا يكون الصدق إلا في مؤمن على الحقيقة. فعليكم بالصدق مع الناس، عليكم بالصدق في القول، والصدق في العمل. إياكم والكذب، إياكم والتلبيس، إياكم والغرور. وهذا كما ذكرت لكم شأن أهل السنة، فضده شأن أهل البدعة. فصاحب البدعة كما قال بعض السلف: يكذب ولا يبالي. كل صاحب بدعة، كل صاحب هوى، يكذب ولا يبالي. ولا تجد المبتدع إلا كذابا، لا تجده إلا ملبسا دلسا، يكذب على عباد الله ويغرهم ويغرق بهم ويريدهم موارد الهلكة، ويبهت الناس، يصفهم بما ليس فيهم تنفيرا عنهم وإيحاشا للصدور عليهم حتى يصدهم عن الحق. نسأل الله العافية. فالصدق من أشرف الأخلاق ومن أعظم علامات أهل السنة في تعاملهم مع الناس. ومن الأخلاق مع الناس أيضا العدل. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. وليس المقصود بالعدل المساواة كما يظن كثير من الناس، فإن الله عز وجل فرق بين الذكر والأنثى، وفرق بين المؤمن والكافر، وفرق بين الطائع والعاصي، وقال سبحانه وتعالى منكرا على من رأى ضد ذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهل يقال إن الله عز وجل بذلك لم يكن عادلا؟ هل يقال إن الله تعالى عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن عادلا؟ فليس العدل هو المساواة، وإنما العدل هو وضع الشيء في موضعه، فمعناه قريب من معنى الحكمة. العدل أن تضع الشيء في نصابه من غير إفراط ولا تفريط، يكون ذلك في العقائد، يكون في الأقوال، يكون في الأعمال، يكون في التعامل مع الناس، هذا الجانب من أظهر ما يكون. فمن أعظم علامات أهل السنة وأخلاقهم العدل مع الناس، لا يظلمون أحدا ولا يتجنون على أحد، حتى عندما يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا، حتى عندما يحذرون من المبطلين والكذابين والمبتدعين لا يفعلون ذلك إلا بالعدل. وليس الكلام كلاما مرسلا، فإنهم كلام مؤصل مبني على أصول وقواعد وضوابط، ويأتيك الخلل من قبل المشنعين أقصد في جانب السنة والبدعة كثيرا، يقولون أنتم تبدعون وأنتم تخرجون عن السنة وأنتم تحذرون وتسقطون وتقصون وهذا ظلم، كيف يتصور في هذا العدل؟ هذا عندهم. وإلا فإذا كفرنا الكافرين أفنكون لهم ظالمين؟ إذا قلنا في المبتدعة الذين نتفق نحن ومخالفون على تبديعهم، وإلا فقد يتغير الأمر يوما ما، فما أكثر التغيرات. قد تسمعون في يوم ما ولعل الله يصدق كلامي أن الخوارج ليسوا مبتدعة وأن المرجئة ليسوا مبتدعة، يعني هذا وقع يعني ظلم في الأمة، ويعني أهل السنة حصل معين المبالغة وكذا، لعلكم تسمعون هذا في يوم ما. لكن نحن نتكلم عن الواقع الموجود الآن. هل عندما قال أهل السنة في الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة والجهمية وغيره، هل عندما قالوا فيه مبتدعا كانوا لهم ظالمين؟ هل عندما جعلوا الجهمية والرافضة ملتين كانوا ظالمين؟ فالكلام لابد أن يكون بعلم، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه هي المطالبة بتصحيح الدعوة، فكل يدعي وصلا والموصول له لا ينكر لكل مدعي. فالكلام بارك الله فيكم مبني على أصول، مبني على علم، هناك ضوابط يعرف بها السني من المبتدع ويعرف بها المستقيم من المنحرف، وتقرير هذا له مقام بسط في مقام آخر بحمد الله تعالى. فالمقصود أن أهل السنة ليس عندهم ظلم، وظلم الأفراد لا ينسب إلى المنهج، فلابد أن نفرق بين المنهج والأفراد، لابد أن نفرق بين المنهج وحملته. فالمنهج معصوم ولكن الأفراد ليسوا بمعصومين. فقد يأتي شخص من أهل السنة يظلم إنسان، يتعدى على إنسان في حكومة أو قضاء أو غير ذلك، هذا خطأ، هذا عيب، وهذا مخالف للإسلام، ولكن ننسب هذا إلى المنهج؟ أبدا. فلابد أن نفرق بين الأمرين، ولابد أن ننتبه لتلبيسات أهل الباطل الذين يلبسون على الناس، يقولون انظر فلان من أهل السنة مفرط في كذا، فلان من أهل السنة مقصر في كذا، فلان من أهل السنة عنده ظلم في بعض الأشياء، عنده تجاوز في بعض الأشياء. لو سبقت الدعوة فهل يؤثر ذلك على المنهج؟ هل يؤثر ذلك على الحق؟ ولهذا كان من أعظم ميزات هذا الدين الحنيف قبول الحق من أي شخص، من أي كائن، بغض النظر عن طريقته ونحلته ومذهبه وسلوكه أيا كان، طالما أنه أتى بالحق في نفس الأمر فإنه يقبل منه من غير تسويف ولا إقطاع. ديننا دين عظيم، ديننا دين شريف جليل، ليس فيه إلا الخير، لا يأمر إلا بكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. فدعك يا أخي من الأفراد، دعك من العيوب، دعك من النقائص، كلنا ذو عيوب. إذا تكلمنا على الجوانب الدنيوية أو التفريط الذي لا بد منه في أمور الدين، كلنا ذو عيوب، لكن نحن نتكلم في المعتقد، نتكلم في المنهج. ما الصلة بين هذا وذلك؟ وهل إذا أتيتك بحق في نفس الأمر أو المسألة ترده لمجرد أنني عاصم أو مفرط أو مقصر أو عندي جهل أو عندي كذا أو عندي كذا؟ هذا لا يفعله إلا الظالمون، ثم يرمون بعد ذلك أهل السنة بماذا؟ بالظلم، يقولون أنتم ظالمون، أنتم جورة. طب وأنتم ماذا تصنعون؟ عندما تردون الحق منا هذا ظلم ولا عدل؟ والقاعدة بارك الله فيكم، لا يرمي أهل البدعة أهل السنة بشيء إلا ويخب عليه. هذه القاعدة، سواء كان ذلك في المعتقد أو في العمل. يعني من الأشياء التي يكثر فيها الكلام الإرجاء، يقولون أنتم مرجئة، مرجئة مع الحكام، مرجئة مع السلاطين، مرجئة مع كذا. من تأمل في منهجهم عرف أنهم هم المرجئة الحق، وهذا تفسيره له مقام آخر في مسائل الحاكمية والتفريق بين التشريع العام والقضية المعينة وفي كذا وفي كذا. فالإرجاء عندهم هم، ليس عندنا نحن. وهذه قاعدة، لا يرمون أهل السنة بشيء إلا وهو فيه. يعني يقولون عن أهل السنة مشبهة، مثلا التشبيه عندهم هم لأنهم شبهوا ثم عطلوا، ما عطلوا أصلا إلا بناء على التشبيه، ما أولوا إلا بناء على التشبيه، فهم المشبهة على الحقيقة لا أهل السنة. فاحذر من تلبيسات أهل البدع، وكن من المعصرين المميزين الذين يضعون الأشياء في نصابها، واعلم أن أهل السنة هم أهل العدل في كل زمان ومكان، وأن من رماهم بظلم من جهة منهجهم فهو الظالم على الحقيقة. من الخلق مع الناس أيضا الرفق. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يأتي إلا بخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. ويقول أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه مثالا وقدوة في رفقه بالناس، وهكذا فليكن أهل السنة. فإن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يجمعون بين العلم والرحمة، يجمعون بين التأصيل والرفق، يجمعون بين المعرفة والرفق، فلا يطغى عندهم جانب العلم لدرجة القسوة على الناس، لدرجة المعاملة السيئة، الفحش، البذاء، التعنيف، ليس هذا عند أهل السنة أبدا. ولابد أن نفصل بين هذا وبين الشدة الدينية التي هي من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل السنة أيضا. فالله عز وجل الذي أمر بالرفق هو الذي قال أيضا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله الذي أمر بالرفق هو الذي قال في شأن المعرضين والمتكبرين: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ففرق يا إخواني بين الرفق الذي هو من الأخلاق الحميدة ومن شعائر أهل السنة والجماعة، وبين الشدة الدينية على أهل المخالفة والإعراض عن أهل الكبر والعناد. فرق مهم جدا بين الأمرين، وهو كالشعرة لا يغلطه إلا من وفقه الله ومن حصل العلم الصحيح الذي يمكنه من التمييز. فالرفق أن تعامل الناس معاملة طيبة، أن تلين لهم الكلام، أن تبتعد عن الفحش والبذاء. وأما المخالفون الذين ظهرت مخالفتهم وظهر عنادهم وظهرت مشاقتهم لله ورسوله، فإن الشدة عليهم مطلوبة، وتشدد عليهم أو يشدد عليهم في الألفاظ، في العبارات، في الأسلوب. ودونك شأن أهل السنة من السلف والخلف في ردودهم على أهل البدع والأهواء. انظر في نقد الدارمي على المريسي، انظر في الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، انظر في الرد على الجهمية لابن مندى، انظر في الرد على البكري شيخ الإسلام، والرد على ابن المطهر في منهاج السنة، والرد على الأخنائي وغيرهم. انظر في هذه الكتب وشبهها حتى تعرف شأن أهل السنة في مجادلة أمثال هؤلاء، لأنهم لا يستحقون اللين، لا يستحقون لين العبارة، لا يستحقون الرفق في الأسلوب، لا يستحق أن تقول لهم أنتم وفعلتم وذكرتم وقلتم ويا شيخنا ويا أستاذنا وقد فعلتم. لا لا، هذا يكون في أهل السنة، هذا يكون في من زلت قدمه من علماء السنة أو طلبة العلم المستقيمين. لكن أهل البدع لا ينزلون منزلة العلماء ولا يعاملون معاملة الفقهاء. هذا أمر منهجي تأصيلي، ولا بد أن ينعكس في الأسلوب، لابد أن ينعكس في أسلوب التمام. ولسنا نقصد أن نتعامل مع أهل البدع بالشتم، لسنا نتعامل مع أهل البدع بالفحش بالبذيء من الكلام أبدا، ولكن يكون هناك شدة، يكون هناك تقريع، توبيخ، قوة، حزم، هكذا يكون الشأن. فإذا أتى شخص في مثل هذا المقام وقال الرفق يا عباد الله وإن الله رفيق يحب الرفق، نقول له وضعت الشيء في غير موضعه، فإن الشريعة لم تأتي بالرفق وحده، وإنما أتت بالشدة، لم تأتي بالرحمة والتغافل عن بعض الأشياء، بل أتت أيضا بالعقوبات والزواجر والتعزيرات وغير ذلك. فلابد من الجمع بين ما جمعت بينه الشريعة، ولابد من التفريق بين ما فرقت بينه الشريعة. وأما الجمع بين المفترقات والتفريق بين المجتمعات فهذا جمع أصحاب الذكور والقلوب الجاهلات المريضات. فاعرفوا هذا وفقكم الله، وترفقوا، ترفقوا بأهل السنة، ترفقوا بإخوانكم، ترفقوا بالجهال الذين لا يعرفون شيئا، ترفقوا بمن لبس عليهم أو قويت الشبهة عندهم. وأما من ظهر له الحق فأبى واستكبر وعاند فهذا أقل ما يعامل به المعنات. إن لم نتكلم في شدة أو كذا فهذا ينظر فيه في المصلحة والمفسدة، لكن أقل ما هنالك الإعراض، أقل ما هنالك الهجر، الترك، هذا أقل شيء. الكلام هنا في المصالح والمفاسد ضعيف جدا، يعني يأتيك من يقول لك إن هذا مقيد بالمصالح والمفاسد، نعم لكن ليس في هذه الصورة، ليس في هذه الصورة التي هي صورة وقائية وصورة إنكارية. ما فيش مصالح ومفاسد هنا خالص، هذا أمر واجب لا بد منه. شخص لا فائدة من نصحه، لا فائدة من إرشاده، متكبر، مشنع على أهل الحق، يشوه صورتهم ويتعدى عليهم وعلى علمائهم وكبرائهم، كيف يصلح؟ أي رجاء يرجى في مثل هذا؟ تقول أنصحه يا أخي قد نصح بما فيه الكفاية، انتهى الأمر، أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر من قبل ربه جل وعلا بالإعراض، فأعرض عنهم فما أنت بملوم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ففرق بين الرحمة بالناس والحرص على هدايتهم وبين الإعراض عمن اتضح خطأهم وظهر عنادهم وكبرهم. هذه الطائفة الثانية لا تحزن عليها، لا تحزن عليها، ولا يفتن في عضدك شيء من مخالفاتها أو أسرارها أو عنادها أبدا، بل لعل هذا الذي هم فيه يكون خيرا لأهل السنة. كشأن المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. فلسنا أحرص على الخلق من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أليس هو الذي أضلهم؟ أليس هو الذي يهديهم إن أراد؟ فإذا كان الله عز وجل يعلم منهم أنهم يستحقون الضلالة، فلماذا يصعب ذلك عليهم؟ لسنا أرحم بالعباد من رب العباد، لسنا أرحم بالخلق من رب الخلق. فلا بد أن نفرق بين هذه الأشياء بارك الله فيكم، لئلا نصل إلى هوة الإفراط أو التفريط، يؤول بنا الأمر إلى تشدد كبير جدا أو إلى تمييع كبير جدا. لا بد أن يكون عندنا الوسطية التي هي وسطية الإسلام، التفريق بين المفترقات، الجمع بين المجتمعات، وهذا يحتاج إلى علم وإلى توفيق، توفيق وهداية من قبل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الفضل. من الأخلاق مع الناس أيضا الحلم والوقار والسكينة، وهذا مرتبط بالرفق أيضا. ويقول الله عز وجل في ذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تأمل كيف جمع الله عز وجل في الآية بين الأمر بالعفو واللين والرفق وبين الإعراض عن الجاهلين. فلا بد كما ذكرت لكم أن نفرق بين الأمرين، ولا بد أن نضع كل منهما في نصابه ومنطقه. ويقول عز وجل أيضا في فضيلة المتصفين بهذا الخلق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول تعالى أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهذا أيضا من الأمور الطيبة، وهو متعلق بالرفق كما ذكرت لكم، ولا بد أيضا من استحضار الضوابط والتفريق في مثل هذا المثل. ومن الأخلاق مع الناس أيضا التواضع، لابد أن نتواضع للناس، لابد أن نهضم أنفسنا، لابد أن نحقر شأننا من غير مبالغة في ذلك. ولكن يعرف كل منا قدر نفسه، يعرف حقيقة ما هو فيه من التفريط والتقصير، يعرف أنه محتاج إلى ربه دوما، يعرف أنه مفتقر إلى عنايته ورحمته، فلا يحسن الظن بنفسه وينسب الفضل دوما إلى الله. إذا أتى شيئا من الأعمال الصالحات نسب الفضل إلى الله، وإذا أتى شيئا من الأعمال السيئات نسب التقصير إلى نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذا هو معنى التواضع، كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إنما التواضع ألا تعجب بعملك. هذا من معاني التواضع، من معانيه ألا تعجب بعملك. هذا العمل من أين جاءك؟ من الذي وفقك له؟ من الذي يسرك له؟ من الذي هداك إليه؟ فكيف تنسب الفضل إلى نفسك؟ كيف تكون كقارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي؟ فاحذر هذا وتواضع لله عز وجل، وتواضع للناس أيضا، لا تتكبر على أحد. ودونك النصوص في شأن الكبر والوعيد الشديد للمتكبرين. كثيرا ما يذكر الله عز وجل في كتابه أن المتكبرين من أهل النار، وأن الكبر من صفات أهل النار. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإياك والكبر، وإياك والعجب. وفرق بين هذا وبين الفرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأما بنعمة ربك فحدث. فالفخر بفضل الله عز وجل على وجه نسبته إلى الله والفرح بهذه النعمة والاستبشار بها هذا أمر طيب، بل هو من علامات المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالفرق بين هذا وبين الكبر أن الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم والتعالي عليهم، هذا هو ضابط الكبر. وأما الفرح بنعمة الله عز وجل إذا نسبت إليه مع الإقرار بالافتقار إلى الله عز وجل فهذا أمر طيب. فإذا هداك الله عز وجل فافرح بذلك واستبشر به واشكر نعمة الله عليك، وكن مع ذلك خائفا وجلا، إياك أن تأمن مكر الله طرفة عين أبدا، دونك من ينتكس ودونك من يتغير ودونك من يتحول. تأمل في هذا الشأن الخطير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نحن محتاجون إلى رحمة الله، نحن محتاجون إلى توفيق الله، نحن محتاجون إلى تثبيت الله وهدايته ورعايته. لابد من هذا الافتقار، لابد أن تشعر أنك عبد، لابد أن تشعر أنك محتاج إلى ربك. بغير هذا يكلك الله إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسه فقد تمت خسارته وكان من الهالكين، نسأل الله العافية. ومن الأخلاق مع الناس، وبه نختم إن شاء الله، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهل السنة أنصح الناس للناس وأحرصهم على بيان الحق والتحذير من الباطل. أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم، فلا يصدهم عن ذلك قصور أحد ولا تثبيط أحد ولا الخشية من أحد ولا النظر في واقع أو مصلحة أو غير ذلك. يبينون ويرشدون ويحذرون وينصحون، وشأنهم في ذلك مضطرد لا يتخلف أبدا. من نظر في شأن أهل السنة علم أن هذا الأمر من شعائرهم التي لا تتبدل ولا تتغير في كل زمان ومكان. أهل السنة دوما صداعون بالحق، جهارون بالحق، يحذرون من الباطل ويحذرون من المخالفين وينصحون الناس ويشفقون عليهم بذلك. فإن الشفقة على الناس لا تكون بتركهم في الهلاك، لا تكون بتركهم في الباطل، لا تكون بتركهم في الشر والبدعة والمعصية، ولكن الإشفاق على الناس يكون بالتبصير والنصح والبيان. هكذا أهل السنة، وهكذا شأن الأنبياء في الأصل. ما بعث نبي قط إلا أمر بالتبليغ، ما بعث نبي قط إلا أمر بالنصيحة والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحرصوا على البيان وحرصوا على النصيحة، انصحوا الناس وبينوا لهم واجتهدوا في ذلك ولا تخافوا فيه لومة لائم، فإن هذا واجب عليكم، واجب على أهل السنة كل بحسب أن يبين الحق ويحذر من الباطل وأن يكون من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا طرف من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المسلم عموما وأهل السنة خصوصا. فكونوا معشر أهل السنة قدوة للناس، كونوا معلمين للناس، كونوا أدلة لهم على الخير، كونوا أدلة لهم على الهدى بأخلاقكم وأعمالكم وسمتكم وهديكم وأدبكم قبل أن تكونوا أدلة لهم بعلمكم ومعرفتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دوما لما يحبهم ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بصراطه المستقيم، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.